الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد الدرس 65 بعد 400 من صحيح الإمام مسلم، هو 12 من كتاب الفضائل. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ربيع بن أبي عبد الرحمن ربيع الرأي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمعه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالطويل الباين ولا بالقصير، وليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم، يعني ليس بالأسود ولا شديد البياض ولا بالجعد القطط ولا بالصوت، ولكن بين ذلك. بعثه الله على رأس 40 سنة، بمكة 10 سنين وبالمدينة 10 سنين، صحيح بمكة 13 سنة، وتوفاه الله على رأس 60 سنة، صحيح 63 سنة، وليس في رأسه ولحيته 20 شعرة بيضاء. قال رحمه الله: باب كان سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. وبالسند المتصل في رواية كان أزهر. قال: باب كم كان سن النبي صلى الله عليه وسلم يوم قبض. وبالسند المتصل: حدثني أبو غسان الرازي قال حدثنا محمد بن عمرو، أو هو محمد بن عمرو قال حدثنا حكام بن سلم قال حدثنا عثمان بن زائدة عن الزبير بن عدي عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، وأبو بكر وهو ابن 63، وعمر وهو ابن 63، أي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين أبي بكر في السن 2 سنة، وكان بين عمر رضي الله عنه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم في السن 12 سنة. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جدي قال حدثني عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي ابن 63 سنة. قال: ذكر في الباب 3 روايات، إحداها أنه صلى الله عليه وسلم توفي ابن 60 سنة، والثانية 65 سنة، والثالثة 63، وهي أصحها وأشرها. رواه مسلم هنا من رواية عائشة وأنس بن عباس رضي الله عنهم، واتفق العلماء على أنها صحة 63، وتأول الباقي عليه. رواية 60 اقتصر فيها على العقود وترك الكسر، ورواية 5 متأولة أيضا وحصل فيها اشتباه. قد أنكر عروة على ابن عباس قوله 65 ونسبه إلى الغلط، وأنه لم يدرك أول النبوة ولا كثرة صحبته خلاف الباقين. واتفقوا أنه صلى الله عليه وسلم قام بالمدينة بعد الهجرة 10 سنين، وبمكة قبل النبوة 40 سنة، وإنما الخلاف في قدر إقامته بمكة بعد النبوة وقبل الهجرة. والصحيح أنها 13 سنة، فيكون عمره 63. قال: باب كما قام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة. والسند متصل: حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم الهذلي قال حدثنا سفيان عن عمرو. عندك يا مختار سفيان عن عمرو من هو؟ بن عيينة. قال: قلت لعروة: كم كان النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قال: قلت فإن ابن عباس يقول 13. هذا هو الصحيح، 13. وفي رواية قال عمرو: قلت لعروة: كم لبث النبي صلى الله عليه وسلم بمكة؟ قال: 10. قلت فإن ابن عباس يقول 14. قال: فغفره وقال: إنما أخذه من قول الشاعر. وفي السند المتصل: حدثنا إسحاق بن إبراهيم وهارون بن عبد الله عن روح بن عبادة قال حدثنا زكريا بن إسحاق عن عمرو بن دينار عن ابن عباس رضي الله عنهما. عندك يا معاذ، هل عمرو بن دينار هو أخو عبد الله بن دينار؟ نعم، ليس بأخواهما في طبقة واحدة. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مكث بمكة 13، وتوفي ابن 63. وفي رواية عن أبي جمرة الضبعي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 13 سنة يوحى إليه، وبالمدينة 10، ومات ابن 63 سنة. وفي السند المتصل: حدثنا عبد الله بن عمر بن محمد بن أبان الجعفي قال حدثنا سلام أبو الأحوص عن أبي إسحاق قال: كنت جالسا مع عبد الله بن عتبة فذكروا سني رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال بعض القوم: كان أبو بكر أكبر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عبد الله: قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63، ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. قال فقال رجل من القوم يقال له عامر بن سعد حدثنا جرير قال كنا قعودا عند معاوية فذكر سني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال معاوية رضي الله عنه قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ابن 63 سنة ومات أبو بكر وهو ابن 63 وقتل عمر وهو ابن 63. يعني هذا الحديث جاء عن عدة من الصحابة سن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو السند المتصل حدثنا ابن المنهال الضرير قال حدثنا يزيد بن زراع قال حدثنا يونس بن عبيد عن عمار مولى بني هاشم قال سألت ابن عباس كما تعر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات فقال ما كنت أحسب مثلك من قومك ما كنت أحسب مثلك من قومه يخفى عليه ذلك. قال قلت إني قد سألت الناس فاختلفوا علي فأحببت أن أعلم قولك فيه. قال أتحسب؟ قال قلت نعم. قال امسك 40 بعث لها 15 بمكة يمن ويخاف 10 من مهاجره إلى المدينة. يعني هنا أضاف ابن عباس سنتين لأن في مكة إنما هي 13 سنة. وفي رواية قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة 15 سنة يسمع الصوت ويرى الضوء 7 سنين ولا يرى شيئا وثمان سنين يوحى إليه وأقام بالمدينة 10. البيت الذي أشار إليه عروة ثوى في قريش 14 حجة يذكر لو يلقى خليلا مواتيا. وقد جاء هذا البيت في بعض نسخ مسلم. قال باب في أسمائه صلى الله عليه وسلم. أسماء النبي صلى الله عليه وسلم أعلام وأوصاف كما هو الحال في أسماء الله عز وجل وأسماء القرآن. قال أبو السند المتصل حدثني زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي. من يعرف له كتابا؟ كتاب العلم نعم. وإسحاق بن إبراهيم وابن أبي عمر واللفظ لزهير. من يعرف لابن أبي عمر كتابا؟ كتاب الإيمان واللفظ لزهير. قال إسحاق أخبرنا وقال الآخر أن حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا محمد وأنا أحمد. اسمه في الإنجيل أحمد واسمه بعد بعثه محمد. قيل الفرق بين الاسمين أن معنى أحمد أنه سيكون حامدا وسيحمد واسم محمد أنه حامد في نفس الذات في نفس الوقت هو نفسه حامد لربه. وأنا الماحي الذي يمحى بالكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على عقبي وأنا العاقب والعاقب الذي ليس بعده نبي. قال وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن لي أسماء محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر. ليس معنى ذلك أن الكفر يزول بالكلية. وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب الذي ليس بعده نبي وقد سماه الله رؤوفا رحيما في قوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي هو ابن رهوي. قال أخبرنا جرير عن الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمي لنا نفسه أسماء فقال أنا محمد وأحمد المقفي والحاشر ونبي التوبة ونبي الرحمة. كم صارت يا أخوة؟ أحمد ومحمد والماحي والحاشر والعاقب والرؤوف والرحيم ونبي التوبة ونبي الرحمة والمقفي. 10 أسماء مذكورة في هذين الحديثين. قال ذكر هنا هذه الأسماء وله صلى الله عليه وسلم أسماء أخرى. بل إن بعضهم جعل للنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم، بعضهم جعل له 99 اسما. وذكر أبو بكر بن العربي المالكي في كتاب عرضة الأحوال في شرح الترمذي عن بعضهم أن لله تعالى 1000 اسم وللنبي صلى الله عليه وسلم 1000 اسم أيضا، ثم ذكر منها على التفصيل 64. قال اللغة يقال رجل محمد ومحمود إذا كثرت خصاله المحمودة. قال ابن فارس وغيره به سمي نبينا صلى الله عليه وسلم محمدا وأحمد، أي ألهم الله تعالى أهله أن سموه به لما عمل من جميل صفاته. وقوله عن الماحي الذي يمحي به الكفر، قال العلماء المراد محو الكفر من مكة وسائر بلاد العرب وما زوي له صلى الله عليه وسلم من الأرض، ووعد أن يبلغه ملك أمته. قال ويحتمل أن المراد المحو العام بمعنى الظهور بالحجة والغلبة كما قال تعالى ليظهره على الدين كله. وجاء في حديث آخر تفسير الماحي بأنه الذي محيط به سيئات من اتبعه، فقد يكون المراد بمحو الكفر هذا، ويكون كقوله تعالى قل للذين كفروا إن انتهوا يغفر لهم ما قد سلف. الحديث الصحيح الإسلام يهدم ما كان قبله، فهذه من المبالغة أن يقول له 1000 اسم أو حتى 99 اسم، ما علمنا لها أدلة. قد تكون صفات، قد يوصف صلى الله عليه وسلم بصفات كثيرة، فله من صفات البشرية أكملها، سواء في الصفات الخلقية أو في الصفات الخلقية. قال باب علمه صلى الله عليه وسلم بالله تعالى وشدة خشيته. وفي السند المتصل حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عائشة رضي الله عنها قالت صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرا فترخص فيه، يعني أخذ بالرخصة، فبلغ ذلك ناسا من أصحابه فكأنهم كرهوا وتنزهوا عنه، يعني كرهوا الترخص لأنفسهم، ما كرهوا ترخص النبي صلى الله عليه وسلم، إنما قالوا النبي صلى الله عليه وسلم قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ونحن بخلاف النبي صلى الله عليه وسلم إذن لن نترخص بهذه الرخصة. فبلغه ذلك فقام خطيبا منكرا لهذا القول، فقال ما بال رجال بلغهم عني أمر ترخصت فيه فكرهوا وتنزعوا عنه، فوالله لا نعلمهم بالله وأشدهم له خشية. وهذا من تمام حرص النبي صلى الله عليه وسلم على الأمة، وإلا لو أقروا على ترك ترخصهم وترخص صلى الله عليه وسلم لرأيت الآن من يتعاطى كثيرا من الأمور ويستدل بصنيعهم، لكن صار إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليهم إنكار على من تعبد بغير طريقته وأخذ بغير هديه وسنته وإن ظنها حسنة. فالحسنة في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال من رغب عن سنتي فليس مني. قولوا لأنا أعلمهم بالله وأشدهم له خشية دليل على التفاضل في الإيمان والتفاضل في العلم والعمل والتفاضل في أعمال القلوب، وهذا رد على الطحاوي إذ يقول وأهله في أصله سواء. أبدا، ليس أهل الإيمان في أصله سواء، فليس إيمان أبي بكر كإيمان غيره من الصحابة، فضلا عن كثير من المتأخرين وكثير من عصاة الأمة كثير من المفرطين. فالتفاضل حاصل في الإيمان وفي الأعمال وفي أعمال القلوب. وقد جاء في بعض الروايات أنه غضب كما قالت عائشة رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمر فتنزه عنه ناس من الناس، بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فغضب حتى بان الغضب في وجهه لابد أن الإنسان يغضب إذا رأى ما يؤدي إلى الغضب. أما أن يكون على وتيرة واحدة لا يغضب هذا قصور عظيم. لابد أن الإنسان يغضب لله، ولكن ليس في جميع الحالات يكون على الغضب، يغضب للمصلحة الشرعية، هذا هو الغضب الممدوح. وأما إذا كان الغضب لغير مصلحة شرعية أو كان يتجاوز فيه الغضب الشرعي فهذا مذموم. وفيه أن الإنسان يجوز أن يزكي نفسه للحاجة، وإلا فالأصل قد قال الله عز وجل لا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم غير بعض الأسماء فقال الله أعلم بأهل بلد منكم. لكن الإنسان يحتاج أن يبين ما هو عليه من الخير والسنة للرد على المبطلين والرد على دعاوى المناوئين والمخالفين. ما يبقى يقول لك أنت ما عندك علم وتقول له صح، ما أنا إلا طالب علم. طالب علم بين العلماء الذين يعرفون مقدار هذه الكلمة. إذا كنت بين من يعرف هذه مقدار هذه الكلمة وجاء قال لك أنت وأنت، قل له أخي والله أنا طالب علم، صلى الله أن يتقبلني، أسأل الله أن يعينني على طاعته. وفعلا طالب علم ما دام مع المحبرة إلى المقبرة. لكن إذا رأيت من يخالف شرع الله سيما من المبتدعين من الضالين من المناوئين يقول ما أنت إلا طالب علم، ما إيش أنت؟ قل له الحمد لله قد من الله علي بخير، وأرجو أني على خير وعلى علم ودراية بكثير مما فتح الله به. بين له، بين له، لا يبقى طاعنا محتقرا وأنت تزيده تواضعا. العامة يرونك يصدقوا كلامه ويتركوا كلامك. التواضع أنه في القلب، والجوارح تنقاد له، لكن لابد من البيان، لأن من طريقة أهل الباطل احتقار أهل الحق. فلا يجوز أن تمضيها لهم، لابد أن تبين ما أنت عليه من الخير والصلاح والهدى، كما كان يفعل الصحابة رضي الله عليهم. انظر إلى عثمان بن عفان، من أشد الناس تواضعا ومن أحرصهم على خير، لكن لما طعن فيه وزهد في طريقته ماذا قال؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يجهز جيش العسرة وله الجنة؟ أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا؟ والله ما زنيت في جاهلية ولا في إسلام. الإنسان يدافع عن نفسه. بارك الله فيكم، الله المستعان، والحمد لله رب العالمين.